صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين، وما زال الكلام موصولا في كتاب الصلاة في باب شروط الصلاة. قال: فيجب أن ينوي عين صلاة معينة. يقول: أي يجب على من أراد الصلاة أن ينوي عينها إذا كانت معينة، مثل لو أراد أن يصلي الظهر يجب أن ينوي صلاة الظهر، أو أراد أن يصلي الفجر فيجب أن ينوي صلاة الفجر، أو أراد أن يصلي الوتر فيجب أن ينوي صلاة الوتر. فإن كانت غير معينة كالنفل المطلق فينوي أنه يريد أن يصلي فقط بدون تعيين. وأفادنا المؤلف أنه لا بد أن ينوي عين المعين كالظهر، فلو نوى فرض هذا الوقت أو الصلاة مطلقا، كأن جاء إلى المسجد والناس يصلون فدخل وغاب عن ذهنه أنها الظهر أو العصر أو أنها فرض أو نفل، فعلى كلام المؤلف صلاته غير صحيح، لأنه لم ينوي الصلاة المعينة وتصح على أنها صلاة يؤجر عليه. وقيل لا يشترط تعيين المعينة، فيكفي أن ينوي الصلاة وتتعين الصلاة بتعين الوقت. فإذا توضأ لصلاة الظهر ثم صلى وغاب عن ذهنه أنها الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء فالصلاة صحيحة، لأنه لو سئل ماذا تريد بهذه الصلاة لقال أريد الظهر، فيحمل على ما كان فرض الوقت، وهذا القول هو الذي لا يسع الناس العمل إلا به، لأن كثيرا من الناس يتوضأ ويأتي ليصلي ويغيب عن ذهنه أنها الظهر أو العصر، ولا سيما إذا جاء والإمام راكع فإنه يغيب عنه ذلك لحرصه على إدراك الركوع. وينبني على هذا الخلاف لو كان على الإنسان صلاة رباعية لكن لا يدري هل هي الظهر أو العصر أو العشاء، فصلى أربعا بنية الواجب عليه، فعلى القول بأنه لا يجب التعيين تصح وتكون عن الصلاة المفروضة التي عليه، وعلى القول بوجوب التعيين لا تصح لأنه لم يعينها ظهرا ولا عصرا ولا عشاء، وعليه لا بد أن يصلي أربعا بنية الظهر ثم أربعا بنية العصر ثم أربعا بنية العشاء. والذي يترجح عندي القول بأنه لا يشترط التعيين، وأن الوقت هو الذي يعين الصلاة، وأنه يصح أن يصلي أربعا بنية ما يجب عليه وإن لم يعينه. فلو قال علي صلاة رباعية لكن لا أدري أهي الظهر أم العصر أم العشاء، قلنا صل أربعا بنية ما عليك وتبرأ بذلك ذمتك. وعليه فلو قال أنا علي صلاة من يوم ولا أدري أهي الفجر أم الظهر أم العصر أم المغرب أم العشاء، فعلى القول بعدم اشتراط التعيين نقول صل أربعا وثلاثا واثنتين، أربعا تجزئ عن الظهر أو العصر أو العشاء، وثلاثا عن المغرب، واثنين عن الفجر. وعلى القول الثاني، طبعا هذه المسألة تكلمنا عنها في إغاثة اللهفان تذكرون، لما قلنا ينوي أربعا كويس يصل أربعا، وعند الثنتين يأتي بالتشهد ثم يقوم، وبعد الثالثة يأتي بالتشهد ثم يقوم، وبعد الرابعة يأتي بالتشهد ثم يقوم. قلنا هذا لمن ترك صلاة من يوم ولا يدري ما هي فيصلي هذه الصلاة، تكلم عنها في غسل اللهفان. يبدو أن يقول وعلى القول الثاني يصلي خمس صلوات، لأنه يحتمل أن هذه الصلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، فيجب عليه أن يحتاط ليبرأ ذمته بيقين ويصلي خمسا. مسألة يقول بعض الناس إن النية تشق عليه، وجوابه أن النية سهلة وتركها هو الشق، فإنه إذا توضأ وخرج من بيته إلى الصلاة فإنه بلا شك قد نوى، فالذي جاء به إلى المسجد وجعله يقف في الصف ويكبر هو نية الصلاة. حتى قال بعض العلماء لو كلفنا الله عملا بنالية بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق، وده كلام الإمام ابن القيم في أغسط اللهفان كما سبق ذكره. فلو قيل صلي ولكن لا تنوي الصلاة، توضأ ولكن لا تنوي الوضوء، لم يستطع ما من عمل إلا بنية. اكتب عندك ما من عمل مختار إلا بنية. ولهذا قال شيخ الإسلام: النية تتبع العلم، فمن علم ما أراد فعله فقد نواه، إذ لا يمكن فعله بلا نية. وصدق رحمه الله، ويدلك لهذا قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، أي لا عمل إلا بنية. قوله: ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن، أي لا يشترط في الفرض نية الفرض، والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن اكتفاء بالتعيين. فمثلا إذا نوى أنها صلاة الظهر لا يشترط أن ينوي أنها فرض، لأن نية الظهر تتضمن نية الفرض، فإن صلاة الظهر فرض، ولذلك قال: لا يشترط في الفرض نية الفرض، ولا يشترط أيضا في الأداء نية، والأداء ما فعل في وقته، ولأنه متى صلى في الوقت فهو أداء. ولا يشترط في القضاء نية القضاء، والقضاء هو الذي فعل بعد وقته المحدد له شرعا، كصلاة الظهر إذا نام عنها حتى دخل وقت العصر فصلى الظهر، فهذه قضاء لأنها فعلت بعد الوقت. ولا يشترط مع نية الظهر أن ينوي أنها قضاء، لأن صلاتها بعد الوقت يكفي عن نية القضاء. اكتب عندك: أما الإعادة. طب لحظة واحدة جاية. وقوله: النفل، يعني في النفل المطلق أو النفل المعين أن ينويها نفلا، أما النفل المعين فالتعيين يكفي. مثال ذلك: إذا أراد أن يوتر لا يشترط أن ينوي أنه نفل، وإذا أراد أن يصلي راتبة الظهر مثلا لا يشترط أن ينويها نفلا، لأن تعيينها يكفي عن النفل، ما دام أنه قد نوى أنها راتبة الظهر فإن راتبة الظهر نفل، وما دام أنه نوى الوتر فإن الوتر نفل. وكذلك النفل المطلق لا يشترط أن ينويه نفلا. مثال ذلك: قام يصلي من الليل فلا حاجة أن ينوي أنها نفل، لأن ما عدا الصلوات الخمس نفل. اكتب عندك: ويستثنى من ذلك الجمعة وصلاة العيدين والكسوف والخسوف، لأن كلها الراجح أنها فرض. وقوله: الإعادة، أي لا يشترط في الإعادة نية الإعادة. نعم، الجمعة وصلاة العيدين والخسوف والكسوف وتحية المسجد أيضا تدخل في الوجوب. لا، فرض كفاية. نعم. والإعادة ما فعل في وقته مرة ثانية، سواء كان لبطلان الأولى أم لغير بطلانه. فمثلا إذا صلى الظهر ثم ذكر أنه محدث فتجب عليه الإعادة، ولا يجب أن ينوي أنها إعادة. ومثلا إذا صلى الظهر في مسجد ثم حضر إلى مسجد إنسان وأقيمت الصلاة فيشرع أن يعيد، ولا يشترط أن ينوي أنها إعادة، لأنه قد فعل الأولى واعتقد هذه الثانية نفل، فلا يشترط أن ينويها معادة. قوله: وينوي مع التحريمة. ذكر المؤلف هنا محل النية متى تكون. الأولى أن تكون مقارنة للتحريمة أو قبلها بيسير، ولهذا قال: ينوي مع التحريمة، أي يجعل النية مقارنة لتكبيرة الإحرام. فإذا أراد أن يكبر كبر وهو ينوي في نفس التكبير أنها صلاة الظهر مثلا. وقوله: وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت، أي له أن يقدم النية قبل التحريمة ولكن بزمن يسير. وشرط آخر: في الوقت، فلو نوى الصلاة قبل دخول وقتها ولو بزمن يسير ثم دخل الوقت وصلى بلا تجديد نية فصلته غير صحيحة، لأن النية سبقت الوقت. وإن نوى في الوقت ثم تشغل بشيء في زمن يسير ثم كبر فصلته صحيحة، لأن الزمن يسير. فإن طال الوقت فظاهر كلام المؤلف أن النية لا تصح لوجود الفصل بينها وبين المنوي. وقال بعض العلماء: بل تصح ما لم ينوي فسخها، لأن نيته مستصحبة الحكم ما لم ينوي الفسخ. فهذا الرجل لما أذن قام فتوضأ ليصلي، ثم عزبت النية عن خاطره، ثم لما أقيمت الصلاة دخل في الصلاة بدون نية جديدة، فعلى كلام المؤلف لا تصح الصلاة لأن النية سبقت الفعل بزمن كثير. وعلى القول الثاني تصح الصلاة لأنه لم يفسخ النية الأولى فحكمها مستصحب إلى الفعل، وهذا القول أصح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهذا قد نوى أن يصلي ولم يطرأ على نيته ما يفسخ. فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت. فإن قطعها أي النية في أثناء الصلاة أو تردد بطلت، أي إذا قطعها في أثناء الصلاة بطلت صلاته. مثاله رجل قام يتنفل ثم ذكر أن له شغلا فقطع النية، فإن الصلاة تبطل ولا شك، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا قد نوى القطع فانقطعت، أو قوله أو تردد أي تردد في القطع. مثال سمع قارعا يقرع الباب فتردد، أقطع الصلاة أو أستمر؟ يقول المؤلف إن الصلاة تبطل وإن لم يعزم على القطع. وكذلك لو سمع جرس الهاتف فتردد هل يقطع الصلاة ويكلم أو يستمر؟ فالمؤلف يقول إن صلاته تبطل لأن استمرار العزم شرط عنده. وقال بعض أهل العلم إنها لا تبطل بالتردد، وذلك لأن الأصل بقاء النية والتردد هذا لا يبطلها، وهذا القول هو الصحيح. فما دام أنه لم يعزم على القطع فهو باق على نيته، ولا يمكن أن نقول إن صلاتك بطلت للتردد في قطعها. مسألة إذا عزم على مبطل ولم يفعله، مثال عزم على أن يتكلم في صلاته ولم يتكلم، عزم على أن يحدث ولم يحدث، فقال بعض العلماء إنها تبطل لأن العزم على المفسد عزم على قطع الصلاة والعزم على قطع الصلاة مبطل لها. ولكن المذهب أنها لا تبطل بالعزم على فعل مبطل إلا إذا فعله، لأن البطلان متعلق بفعل مبطل ولم يوجد وهو الصحيح. وكذلك لو عزم الصائم على الأكل ولم يأكل لكنه لم يقطع الصوم فإن صومه لا يبطل. طبعا هذه المسألة خلافية وسيأتي الكلام فيها. مسألة هل جميع العبادات تبطل بالعزم على القطع؟ الجواب نعم. هل جميع العبادات تبطل بالعزم على القطع؟ الجواب نعم، إلا الحج والعمرة، فإن الحج والعمرة لا يبطلان بإبطالهما حتى لو صرح بذلك وقال إني قطعت نسكي، فإنه لا ينقطع ولو كان نفلا بل يلزم المضي فيه ويقع صحيحا. وهذا من خصائص الحج والعمرة أنهما لا يبطلان بقطع النية، لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. ولو علق القطع على شرط فقال إن كلمني زيد قطعت النية أو أبطلت صلاتي، فإنها تبطل على كلام الفقهاء، والصحيح أنها لا تبطل لأنه قد يعزم على أنه إن كلمه زيد تكلم ولكنه يرجع عن هذا العزم. فعندنا الآن قطع مجزوم به وقطع معلق على شرط وقطع متردد فيه وعزم على فعل محظور، هذه أربعة. أما الأول فإذا قطع النية جازما فلا شك أن صلاته تبطل. وأما الثاني إذا علق القطع على شرط فالمذهب أنها تبطل. وأما الثالث إذا تردد هل يقطعها أم لا فالمذهب أنها تبطل، والصحيح في المسألتين أنها لا تبطل، اللي هو إذا علق القطع على شرط أو إذا تردد. الرابع إذا عزم على فعل محظور ولم يفعله فهنا لا تبطل لأن البطلان هنا معلق بفعل المحظور ولم يوجد. قولهم وإذا شك فيها استأنف. نعم. لا يتبطل تبطل العبادة. وإذا شك فيهما استأنفها، أي إذا شك هل نوى أم لم ينوي فإنه يستأنفه أي الصلاة، وذلك لأن الأصل العدم. ولكن يبقى هل هذه الصورة واردة؟ بمعنى هل يمكن أن يأتي إنسان ويتوضأ ويقدم إلى المسجد ويكبر ويقول أنا أشك في النية؟ الظاهر أن هذا لا يمكن، وأن المسألة فرضية إلا أن يكون موسوسا، والموسوس لا عبرة بشكه. ولهذا قال الناظم والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. احنا تكلمنا قبل ذلك عن تقسيمات الشك باعتبار من يشك وباعتبار زمان الشك، تذكرون هذا؟ طيب، فإذا كثرت الشكوك فهذا وسواس لا يعتد به، ولهذا فإن تصور هذه المسألة صعب، لأنه من المستحيل أن يكون إنسان عاقل يدري ما يفعل أن يأتي ويدخل في الصلاة ويكبر ويقرأ ثم يقول أنا شككت في النية. ولهذا قال بعض أهل العلم لو كلفنا الله عملا بنالية بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق، لكن على تقدير وجوده ولو نظريا فإننا نقول إذا شك في النية وجب أن يستأنف العبادة، لأن الأصل عدم الوجود وهو قد شك في الوجود وعدمه، فوجب الرجوع إلى الأصل وهو أن النية معدومة، وحينئذ لا بد من الاستئناف، لكن على كلام المؤلف يقيد بما إذا لم يكن كثير الشكوك. فإذا كان كثير الشكوك بحيث لا يتوضأ إلا شك ولا يصلي إلا شك، فإن هذا لا عبرة بشكه، لأن شكه حينئذ يكون وسواسا. مسألة: لو تيقن النية وشك في التعيين، فإن كان كثير الشكوك فلا عبرة بشكه ويستمر في صلاته، وإن لم يكن كثير الشكوك لم تصح صلاته عن المعينة إلا على قول من لا يشترط التعيين ويكتفي بنية صلاة الوقت. قوله: وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقت متسع جاز. شرع المؤلف في بيان حكم الانتقال من نية إلى نية، والانتقال من نية إلى نية له صور متعددة، منها ما ذكره المؤلف: قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. مثال ذلك: دخل رجل في صلاة الظهر وهو منفرد، وفي أثناء الصلاة قلب الفرض إلى نفل، فهذا جائز بشرط أن يكون الوقت متسعا للصلاة، يعني يتبقى كثير على وقت العصر. فإن كان الوقت ضيقا بحيث لم يبق منه إلا مقدار 4 ركعات فإن هذا الانتقال لا يصح، لأن الوقت الباقي تعين للفريضة، وإذا تعين للفريضة لم يصح أن يشغله بغيره، فإن فعل فإن النفل يكون باطلا، لأنه صلى النفل في وقت منهي عنه، كما لو صلى النفل المطلق في أوقات النهي فإنه لا يصح. وقول المؤلف: وإن قلب منفرد، خرج بذلك المأموم وخرج بذلك الإمام، فظاهر كلام المؤلف أن المأموم لا يصح أن يقلب فرضه نفلا، وأن الإمام لا يصح أن يقلب فرضه نفلا، لأن المأموم لو قلب فرضه نفلا فاتته صلاة الجماعة في الفرض، وصلاة الجماعة في الفرض واجبة، وحينئذ يكون انتقاله من الفريضة إلى النفل سببا لفوات هذا الواجب، فلا يحل له أن يقلب فرضه نفلا، ولأن الإمام إذا قلب فرضه نفلا لزم من ذلك أن يأتم المأموم المفترض بالإمام المتنفل، وأتمام المفترض بالمتنفل غير صحيح، فيلزم أن تبطل بذلك صلاة المأموم، فيكون في هذا عدوان على غيره. طبعا ده كله بيقرر المدى وسيأتي بالراجح. فإن قيل هل قلب الفرض إلا النفل مستحب أم مكروه أو مستوى الطرفين، فالجواب أنه مستحب في بعض الصور، وذلك فيما إذا شرع في الفريضة منفردا ثم حضر جماعة، ففي هذه الحالة هو بين أمور 3: إما أن يستمر في صلاته يؤديها فردا منفردا وليصلي مع الجماعة الذين حضر، وإما أن يقطعها ويصلي مع الجماعة، وإما أن يقلبها نفلا فيكمل ركعتين، وإن كان صلى ركعتين وهو في التشهد الأول فإنه يتمه ويسلم ويحصل على نافلة ثم يدخل في الجماعة. فهنا الانتقال من الفرض إلى النفل مستحب من أجل تحصيل الجماعة مع إتمام الصلاة نفلا، فإن خاف أن تفوته الجماعة فالأفضل أن يقطعها من أجل أن يدرك الجماعة. وقد يقول قائل: كيف يقطعه وقد دخل في فريضة وقطع الفريضة حرام؟ فنقول: هو حرام إذا قطعها ليتركها، أما إذا قطعها لينتقل إلى أفضل فإنه لا يكون حراما، بل قد يكون مأمورا به. ألم ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوا حدهم عمرة من أجل أن يكونوا متمتعين. فأمرهم أن يقطعوا الفريضة نهائيا لأجل أن يكونوا متمتعين، لأن التمتع أفضل من الإفراد. ولهذا لو نوى التحلل بالعمرة ليتخلص من الحد لم يكن له ذلك، فإذا لم يقطع الفرض رغبة عنه ولكن قطع الفرض إلى ما هو أكمل وأنفع. قوله وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلا، هذه هي الصورة الثانية من صور الانتقال من نية إلى نية، وهي أن ينتقل من فرض إلى آخر. مثال ذلك: شرع يصلي العصر ثم ذكر أنه صلى الظهر على غير وضوء فنوى أنها الظهر، فلا تصح صلاة العصر ولا صلاة الظهر، لأن الفرض الذي انتقل منه قد أبطله، والفرض الذي انتقل إليه لم ينوه من أوله. وقوله بنية خرج ما لو انتقل من فرض إلى فرض بتحريمه، والتحريم بالقول. ففي المثال الذي ذكرنا ذكر أنه صلى الظهر على حدث فانتقل من العصر وكبر للظهر، نقول بطلت صلاة العصر لأنه قطعها وصحت الظهر لأنه ابتدأها من أولها. ولهذا قيده المؤلف بقوله بنية أي لا بتحريمه. وقوله بطل هذه العبارة فيها تسامح وتغليب، والصواب أن يقال بطلت الأولى ولم تنعقد الثانية، لأن البطلان يكون عن انعقاد، فالبطلان يرد على شيء صحيح فيبطله، لكن هذا من باب التسامح والتغليب، كما يقال العمران لأبي بكر وعمر، والقمراء والقمران للشمس والقمر، والخلاف في هذا سهل. وعلم من قول المؤلف انتقل من فرض إلى فرض أنه إن انتقل من نفل إلى نفل لم يبطل، وهذه الصورة الثالثة، لكن هذا غير مراد على إطلاقه، لأنه إذا انتقل من نفل معين إلى نفل معين فالحكم كما لو انتقل من فرض إلى فرض. فلو انتقل مثلا من راتبة العشاء إلى الوتر، فالراتبة معينة والوتر معينة، بطل الأول ولم ينعقد الثاني، لأن الانتقال من معين إلى معين يبطل الأول ولا ينعقد به الثاني، سواء كان فريضة أم نفلة. وإذا انتقل من فرض معين أو من نفل معين إلى نفل مطلق صح، وهذه الصورة الرابعة، لكن يشترط في الفرض أن يكون الوقت متسعا، والتعليل لأن المعين اشتمل على نيتين، نية مطلقة ونية معينة، فإذا أبطل المعينة بقيت المطلقة. مثال ذلك: دخل يصلي الوتر ينوي صلاة الوتر فألغى نية الوتر فتبقى نية الصلاة، فالصورة إذن أربعة: انتقل من مطلق إلى مطلق فصحيح إن تصور ذلك، انتقل من معين إلى معين لا يصح، من مطلق إلى معين لا يصح، من معين إلى مطلق يصح. قوله ويجب نية الإمامة والائتمام، الجماعة وصف زائد على أصل الصلاة لأنها اجتماع على هذه الصلاة، ولهذا نقول الجماعة تجب للصلاة لا في الصلاة. فهل تشترط نية هذا الوصف أو تكفي الموافقة في الأفعال؟ هذا ما سيبحثه المؤلف بقوله يجب نية الإمامة والائتمام، يعني يجب نية هذا الوصف، فتجب نية الإمامة على الإمام، ونية الائتمام على المأموم، أي يجب أن ينوي الإمام الإمامة وينوي المأموم الائتمام، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولا شك أن هذا شرط لحصول ثواب الجماعة لهما، فلا ينال ثواب الجماعة إلا بنية الإمام الإمامة ونية المأموم الائتمام، لكن هل هو شرط لصحة الصلاة؟ كلام المؤلف صريح في أنه شرط لصحة الصلاة، وإن الإمام إذ لم ينوي الإمامة أو المأموم لم ينوي الائتمام فصلاتهما باطلة، لكن في المسألة خلاف يتبين في الصور الآتية. الصورة الأولى أن ينوي الإمام أنه مأموم والمأموم أنه إمام، فهذه لا تصح للتضاد، ولأن عمل الإمام غير عمل المأموم. الصورة الثانية أن ينوي كل واحد منهما أنه إمام للآخر، وهذه أيضا لا تصح للتضاد، لأنه لا يمكن أن يكون الإمام في نفس الوقت مأموما. الصورة الثالثة أن ينوي كل واحد منهما أنه مأموم للآخر، فهذه أيضا لا تصح للتضاد، ولأنه إذا نوى كل منهما أنه مأموم للآخر فأين الإمام؟ الصورة الرابعة أن ينوي المأموم الائتمام ولا ينوي الإمام الإمامة، فلا تصح صلاة المؤتم وحده وتصح صلاة الأول. مثال: أن يأتي شخص إلى إنسان يصلي فيقتدي به على أنه إمامه، والأول لم ينوي أنه إمام، فتصح صلاة الأول دون الثاني لأنه نوى الائتمام بما لم يكن إماما له، هذا المذهب وهو من المفردات في الإنصاف. والقول الثاني في المسألة أنه يصح أن يأتم الإنسان بشخص لم ينوي الإمامة. واستدل أصحاب هذا القول، أي قول؟ اللي هو تصح الإيه؟ الصلاة، بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام يصلي في رمضان ذات ليلة، فاجتمع إليه أناس فصلوا معه لم يكن قد علم بهم، ثم صلى في الثانية والثالثة وعلم بهم، ولكنه تأخر في الرابعة خوفا أن تفرض عليهم، وهذا قول الإمام مالك وهو أصح، ولأن المقصود هو المتابعة وقد حصلت، وفي هذه الحال يكون للمأموم ثواب الجماعة ولا يكون للإمام، لأن المأموم نوى فكان له ما نوى، والإمام لم ينوي فلا يحصل له ما لم ينوي. الصورة الخامسة أن ينوي الإمام دون المأموم، كرجل جاء إلى جنب رجل وكبر فظن الأول أنه يريد أن يكون مأموما به فنوى الإمامة، وهذا الرجل لم ينوي الائتمام، فهنا لا يحصل ثواب الجماعة لا للإمام ولا للمأموم، لأنه ليس هناك جماعة، فالمأموم لم يأتم بالإمام ولا اقتدى به، والإمام نوى الإمامة لكن بغير أحد، فلا يحصل ثواب الجماعة من غير أن يكون هناك جماعة. ولو قال قائل بحصول الثواب للإمام في هذه الصورة لم يكن بعيدا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وكلام المؤلف يقتضي أنه لا يصح شيء من هذه الصور الخمس، وقد سبق بيان الصحيح في ذلك. الصورة السادسة أن يتابعه دون نية، وهذا لا يحصل بها ثواب الجماعة لمن لم ينوها، وصورتها ممكنة فيما لو أن شخصا صلى وراء إمام لا تصح صلاته، لكن تابعه حياء دون نية أنه مأموم، أو يحدث وهو مأموم ويخجل أن ينطلق ليتوضأ فيتابع مع الناس وهو لم ينوي الصلاة لأنه محدث، وهذه تقع، مع أن هذا لا يجوز، والواجب أن ينصرف فيتوضأ ثم يستأنف الصلاة. ثم ذكر المصنف رحمه الله أنواع الانتقالات في النية. النوع الأول ما ذكره في قوله وإن نوى المنفرد الائتمام لم تصح، يعني إذا انتقل من انفراد إلى ائتمام لا تصح. مثاله شخص ابتدأ صلاته منفردا ثم حضرت جماعة فصلوا جماعة، فانتقل من انفراده إلى الائتمام بالإمام الذي حضره، فإن صلاته لا تصح لأنه نوى الائتمام في أثناء الصلاة، فتبعضت النية حيث كان في أول الأمر منفردا ثم كان مؤتما، فلما تبعضت النية بطلت الصلاة كانتقاله من فرد إلى فرد، وهذا هو المذهب. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يصح أن ينوي المنفرد الائتمام، لأن الاختلاف هنا اختلاف في صفة من صفات النية، فقد كان بالأول منفردا ثم صار مؤتما وليس تغييرا لنفس النية، فكان جائز وهو الصحيح. قالوا والدليل على هذا أنه ثبت في السنة صحة انتقال الإنسان من انفراد إلى إمامة كما سيأتي إن شاء الله، فدل هذا على أن مثل هذا التغيير لا يؤثر، فكما يصح الانتقال من انفراد إلى إمامة يصح الانتقال من انفراد إلى ائتمام، ولا فرق غاية ما هنالك أنه في الصورة الأولى صار إماما وفي الصورة الثانية صار مؤتما. فإذا قال قائل على القول بالصحة إنه قد صلى بعض الصلاة وحضر هؤلاء لأداء الجماعة مثلا في صلاة الظهر وكان قد صلى ركعتين قبل حضورهم، فلما حضروا دخل معهم فسوف تتم صلاته إذا صلوا ركعتين فماذا يصنع؟ فالجواب يجلس ولا يتابع الإمام، لأنه لو تابع الإمام للزم أن يصلي ستا وهذا لا يجوز، وطبعا خمسا لا يجوز، فيجلس وينتظر الإمام ويسلم معه، وإن شاء نوى الانفراد وسلم فهو بالخيار. النوع الثاني الانتقال من انفراد إلى إمامة، وقد ذكره بقوله كنية إمامته فرضا، أي كما لا يصح أن ينتقل المنفرد إلى إمام إلى إمامة في صلاة الفرض. مثال رجل ابتدأ الصلاة منفردا ثم حضر شخص أو أكثر فقالوا صل بنا، فنوى أن يكون إماما له، فقد انتقل من انفراد إلى إمامة، فلا يصح لأنه انتقل من نية إلى نية فتبطل الصلاة كما لو انتقل من فرد إلى فرد. وعلم من قول المؤلف كنية إمامته فرضا أنه لو انتقل المنفرد إلى الإمامة في نفل فإن صلاته تصح. والدليل على ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فقام ابن عباس فوقف عن يساره فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله عن يمينه، فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم هنا من انفراد إلى إمامة في نفل. وعلى هذا فيكون في انتقال المنفرد من انفراد إلى الإمامة في النفل نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني في المسألة أنه يصح أن ينتقل من انفراد إلى إمامة في الفرض والنفل، واستدل هؤلاء بأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وهذا ثابت في النفل فيثبت في الفرض. والدليل على أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم الذين رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به قالوا غير أنه لا يصلي عليها الفريضة، فدل هذا على أنه من المعلوم عندهم أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، ولولا ذلك لم يكن لاستثناء الفريضة وجه. القول الثالث في المسألة أنه لا يصح أن ينتقل من انفراد إلى إمامة لا في الفرض ولا في النفل، كما لا يصح أن ينتقل من انفراد إلى اتمام لا في الفرض ولا في النفل، وهذا هو المذهب، فيكون قول المؤلف هنا وسطا بين القولين. ولكن الصحيح أنه يصح في الفرض والنفل، أما النفل فقد ورد به النص كما سبق، وأما الفرض فلأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. فإن قال قائل بماذا يجيب القائلون بأنه لا يصح في الفرض ولا في النفل عن حديث ابن عباس؟ فالجواب يجيبون عنهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى منفردا، وهو يغلب على ظنه أن ابن عباس سيصلي معه، وبنوا على ذلك أنه إذا انتقل المنفرد من انفراد إلى إمامة وكان قد ظن قبل أن يدخل الصلاة أنه سيأتي معه شخص يكون إماما له فإن ذلك صحيح، قالوا لأنه لما ظن أنه سيحضر معه شخص فقد نوى الإمامة في ثاني الحال من أول الصلاة فلا يضره. والرد عليهم من وجهين، يبعد الوجه الأول يبعد أن يظن الرسول صلى الله عليه وسلم أن ابن عباس يصلي معه وهو غلام صغير نائم، أننا نقول الوجه الثاني حتى وإن لم يكن ذلك بعيدا، فمن الذي يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن ذلك؟ فهذا يحتاج إلى دليل، لأن الأصل عدم ظنه، فيبقى حديث ابن عباس محكما سالما من المعارضة، ويقاس على النفل الفرض قياسا لا شبهة فيه. النوع الثالث من الانتقالات ما ذكره المؤلف بقوله وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت، وهذا يعبر عنه بالانتقال من ائتمام إلى انفراد، وفي هذا تفصيل إن كان هناك عذر جاز وإن لم يكن عذر لم يجز. مثال ذلك دخل المأموم مع الإمام في الصلاة ثم طرأ عليه أن ينفرد فانفرد وأتم صلاته منفردا، فنقول إذا كان لعذر فصحيح وإن كان لغير عذر فغير صحيح. مثال العذر تطويل الإمام تطويلا زائدا على السنة، فإنه يجوز للمأموم أن ينفرد. ودليل ذلك قصة الرجل الذي صلى مع معاذ رضي الله عنهما، وكان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. يبقى لمعاذ فريضة أم نافلة؟ نافلة. وللقوم إيه؟ فريضة. فدخل ذات ليلة في الصلاة فابتدأ سورة طويلة البقرة، فانفرد رجل وصلى وحده، فلما علم به معاذ رضي الله عنه قال إنه قد نافق، يعني حيث خرج عن جماعة المسلمين، ولكن الرجل شكى إلى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ ولم يوبخ الرجل، فدل هذا على جواز انفراد المأموم لتطويل الإمام، لكن بشرط تطويلا، بشرط أن يكون تطويلا خارجا عن السنة لا خارجا عن العادة. لذلك عندك حديث أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصافات. يبقى الصافات تخفيف ولا تطويل؟ تخفيف. تخفيف. يبقى مسألة الإطالة وعدمها لابد أن تراعى في النصوص الواردة فيها. ولذلك لو أما رجل جماعة وكان إمامهم الراتب يصلي بهم بقراءة قصيرة وركوع وسجود خفيفين، فصلى بهم هذا بقراءة وركوع وسجود على مقتضى السنة، فإنه لا يجوز لأحد أن ينفرد لأن هذا ليس بعذر. ومن الأعذار أيضا أن يطرأ على الإنسان قيء في أثناء الصلاة، لا يستطيع أن يبقى حتى يكمل الإمام فيخفف في الصلاة وينصرف. ومن الأعذار أيضا أن يطرأ على الإنسان غازات، رياح في بطنه يشق عليه أن يبقى مع إمامه فينفرد ويخفف وينصرف. ومن الأعذار أيضا أن يطرأ عليه احتباس البول أو الغائط فيحصر ببول أو غائط، لكن إذا قدر أنه لا يستفيد من مفارقة الإمام شيئا لأن الإمام يخففه، ولو خفف أكثر من تخفيف الإمام لم يحصل الطمأنينة. اكتب عندك لأن الطمأنينة ركن. فلا يجوز أن ينفرد لأنه لا يستفيد شيئا بهذا الانفراد. ومن الأعذار أيضا أن تكون صلاة المأموم أقل من صلاة الإمام، مثل أن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء على القول بالجواز، القول بالجواز يعني إيه؟ يعني هذا الذي دخل المسجد ووجد القوم يصلون العشاء وهو لم يصلي المغرب لعذر كأن يكون نائما أو ناسيا، أما عدا ذلك كما قال الشيخ وقرره قبل ذلك وهو المعتمد إن فاته صلاة المغرب بغير عذر فلا يقضيها، وعليه أن يدخل مع الإمام بالعشاء ويستغفر الله من تركه لصلاة المغرب. ومن الأعذار أيضا أن تكون صلاة المأموم أقل من صلاة الإمام، مثل أن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء على القول بالجواز، فإنه في هذه الحال له أن ينفرد ويقرأ التشهد ويسلم وينصرف، أو يدخل مع الإمام إذا كان يريد أن يجمع مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء ثم يتم بعد سلامه. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، يعني هو يخرج بعد أن يصلي ثلاث ركعات وبعد ذلك الإمام بيقوم يأتي برابعة العشاء ويسلم وينصرف ويدرك الإمام في الركعة الرابعة ثم يتم صلاته بعد أن يسلم الإمام، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه وهو الحق. ونوع العذر هنا عذر شرعي، لأنه لو قام مع الإمام في الرابعة لبطلت صلاته، عشان كده المسألة المشهورة قام إمام ليأتي بالرابعة في العشاء في المغرب أو بالخامسة في العشاء وتابعه بعض المأمومين وهم يعلموا يقينا أنه قام للخامسة صلاتهم باطلة. وإن انفرد بلا عذر فصريح كلام المؤلف أنها تبطل وهو المذهب، والقول الثاني أنها لا تبطل، لكن إن قلنا به فيجب أن يقيد بما إذا أدرك الجماعة بأن يكون قد صلى مع الإمام ركعة فأكثر. أما إذا لم يكن أدرك الجماعة فإنه لا يحل له الانفراد لأنه يفضي إلى ترك الجماعة بلا عذر، لكن لو صلى ركعة ثم أراد أن ينفرد فإنه حينئذ يجوز له، لكن القول بجواز الانفراد بلا عذر في النفس منه شيء. أما مع العذر الحس أو الشرعي فلا شك في جوازه. مسألة: هل من العذر أن يكون المأموم مسافرا والإمام مقيما فينفرد المأموم إذا صلى ركعتين ثم يسلم؟ الجواب لا، لأن المأموم المسافر إذا اقتدى بإمام مقيم وجب عليه الإتمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما: ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا أتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة. واضحة المسألة دي؟ طيب نعم، يعني إمام بيصلي وهو مقيم وخلفه مأموم مسافر، لا يجوز للمأموم أن ينفرد على الإمام ويصلي ركعتين فقط، بل يتابع يتم الصلاة بعد أن ينتهي الإمام من إيه؟ بعد أن ينتهي الإمام من الصلاة. مظبوط كده؟ أيوة، يتم الصلاة الرباعية. هل من العذر أن يكون المأموم مسافر والإمام مقيما؟ لا، لابد أن يتم، لابد أن يتم حتى ولو أنه إيه؟ مسافر، لأنه تابع للإمام. مسألة: نعم، احنا قلنا الانفراد، لا لا لا، احنا قلنا طالما في عذر جاز له ذلك، ولكن أين العذر هنا؟ لا 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 لا، هذا ليس بعذر. يقول: مسألة: إذا انفرد المأموم لعذر ثم زال العذر فهل له أن يرجع مع الإمام أو يستمر على انفراده؟ قال الفقهاء: يجوز أن يرجع مع الإمام أو أن يستمر على انفراده. فإذا قدرنا أنه انفرد وصلى ركعة ثم رجع مع إمامه والإمام لم يزل في ركعته التي انفرد عنه فيها، فسيكون الإمام ناقصا عنه بركعة، فإذا قام الإمام ليكمل صلاته فله أن يجلس وينتظر أو ينفرد ويتم. وهذا يرد أحيانا فيما إذا سلم الإمام قبل تمام الصلاة ثم قام المأموم المسبوق ليقضي ما فاته، ثم قيل للإمام إنه بقي عليه ركعة فقام الإمام ليكمل هذه الركعة، فنقول إن المأموم انفرد الآن بمقتضى الدليل الشرعي فهو معذور في هذا الانفراد، فإذا عاد الإمام لإكمال صلاته فهو بالخيار، إن شاء استمر في صلاته وإن شاء رجع مع الإمام. النوع الرابع، وطبعا هذا يحدث كثيرا من عند النساء، إذا انقطع صوت الإمام عندهن، خبرك يعني الإمام بيكبر قائما من الركوع فلم تسمع النساء الصوت، وسمعنا الصوت بعد ذلك والإمام مثلا يقول سمع الله لمن حمد فتهن الكثير، فهذه الحالة يشرع للنساء أن ينفردن عن الإمام وتصلي كل واحدة بمفردها وصلاتهن إن شاء الله صحيحة. النوع الرابع، الانتقال من إمامة إلى انفراد، وهذا لم يذكره المؤلف وله صورتان. النوع الأول الأولى أن تبطل صلاة المأموم بأن تكون الجماعة من إمام ومأموم فتبطل صلاة المأموم، فهنا يتعين أن ينتقل من إمامه من إمامة إلى انفراد لأن مأموم بطلت صلاته. الصورة الثانية أن ينفرد المأموم عن الإمام لعذر، فهنا ينتقل من إمامة إلى انفراد بأن يكون للمأموم عذر شرعي أو حسي فينفرد عن إمامه ويبقى الإمام وحده، فهنا يكون قد انتقل من إمامة إلى انفراد. النوع الخامس، الانتقال من إمامة إلى إتمام، وقد ذكره في قوله وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم به النائب وعاد النائب مؤتما صح. إمام الحي هو الإمام الراتب. وصورة ما ذكر المؤلف أحرم شخص بقوم نائبا عن إمام الحي الذي تخلف، ثم حضر إمام الحي فتقدم ليكمل بالناس صلاة الجماعة، فنائبه يتأخر إن وجد مكانا في الصف، وإلا بقي عن يمين الإمام. فهنا ينتقل الإمام النائب من إمامة إلى إتمام، وهذا جائز. ودليله ما وقع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم خفة فخرج إلى الناس فصلى بهم، فجلس عن يسار أبي بكر وأبو بكر عن يمينه، والنبي صلى الله عليه وسلم يكبر ولكن صوته خفي، فكان يكبر وأبو بكر يكبر بتكبيره ليسمع الناس. فهنا انتقل أبو بكر من إمامة إلى إتمام، والمأمومون انتقلوا من إمام إلى إمام آخر، ولكنهم ما زالوا مؤتمين. وقول المؤلف وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم به نائب، ظاهره أنه لو وقع ذلك لغير إمام الحي لم يصح، لأن إمام الحي هو الأصل في الإمامة، فإمامته رجوع إلى الأصل بخلاف غيره. ولكن الظاهر أنه لا فرق إذا كان للإمام الثاني مزية حسن القراءة أو زيادة في العلم أو العبادة، فإن لم يكن له مزية لم يصح. زي بالضبط خطيب المسجد تخلف، فقام رجل من الحاضرين واعتلى المنبر وشرع في الخطبة، وبينما هو فيها إذا بإمام المسجد قادم ينزل، ويصعد الإمام الأصلي ويخطب. إن كان من الحذاق في العلم يكمل ما بدأ به من قبله، ودي قل أن توجد إلا عند الشافعي والأوزعي. وإن كان يعني فقير عالة على القوم شو بقى حضر إيه ويتكلم فيه. ها واضح يا أخواننا المسائل دي؟ طيب يقول تتوقف على نوعية البدعة. ماشي بس أنت بيخترع مسائل. طيب النوع السادس الانتقال من إتمام إلى إمامة. خدوا بالكم هذا بيحصل كثير، واخد بالك؟ هو كان مأموم سلم الإمام، واحد جه من بره لقى الناس الإمام خلص والناس وقفة، ائتم بواحد. شوفوا الأحكام الشرعية. ودايما ما تنسوش أكرمكم الله إن كل هذه المسائل اختلف فيها اختلاف إيه؟ تنوع. تنوع. يقول الانتقال من ائتمام إلى إمامة، أي كان مؤتما ثم صار إماما، وله صور منها أن ينيبه الإمام في أثناء الصلاة، بأن يحس الإمام أن صلاته ستبطل لكونه أحس بانتقال البول مثلا، وعرف أنه سيخرج فقدم شخصا يكمل بهم الصلاة، فقد عاد المؤتم إماما، وهذا جائز. تبو الإمام راح بقى زال العذر ثم رجع، مظبوط؟ تحول إلى إيه؟ ولكن هنا حصل انفصال، يعني قطعة الصلاة بيستأنف. طيب واضحة؟ الصورة الثانية دخل اثنان مسبوقان، فقال أحدهما للآخر إذا سلم الإمام فأنا إمامك، فقال لا بأس. فلما سلم الإمام صار أحد الاثنين إماما للآخر، فقد انتقل هذا الشخص من ائتمام إلى إمامة، وانتقل الثاني من إمامة شخص إلى إمامة شخص آخر. فالمذهب أن هذا جائز، وأنه لا بأس به أن يتفق اثنان دخل وهما مسبوقان ببعض الصلاة على أن يكون أحدهما إماما للآخر. وقالوا إن الانتقال من إمام إلى إمام آخر قد ثبتت به السنة، كما في قضية أبي بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أصحاب الإمام أحمد إن هذا لا يجوز، لأن هذا تضمن انتقالا من إمام إلى إمام وانتقالا من ائتمام إلى إمامة بلا عذر، ولا يمكن أن ينتقل من الأدنى إلى الأعلى، فكون الإنسان إماما أعلى من كونه مأموما. وقالوا ولأن هذا لم يكن معروفا في عهد السلف، فلم يكن الصحابة إذا فاتهم شيء من الصلاة يتفقون أن يتقدم بهم أحدهم ليكون إماما لهم، ولو كان هذا من الخير لسبقون إليه. اكتب جنبها كده ونقل إلينا ونقل، فلما لم ينقل علم أنه لم يفعل. يقول لكن القائلين بجوازه لا يقولون إنه مطلوب من المسبوقين أن يتفق على أن يكون أحدهما إماما، بل يقولون هذا إذا فعل فهو جائز. وفرق بين أن يقال إنه جائز وبين أن يقال بأنه مستحب ومشروع، فلا نقول بمشروعيته ولا نندب الناس إذا دخلوا وقد فاتهم شيء من الصلاة أن يقول أحدهم إني إمامكم، لكن لو فعلوا ذلك فلا نقول إن صلاتكم باطلة، وهذا القول أصح أي أنه جائز، ولكن لا ينبغي، لأن ذلك لم يكن معروفا عند السلف، وما لم يكن معروفا عند السلف فإن الأفضل تركه، لأننا نعلم أنهم أسبق منا إلى الخير ولو كان خيرا لسبقونا إليه، لكن الصواب أنه لا يصح. أما البطلان ففيه نزاع بين أهل العلم. تتمة تلخيص ما سبق من أنواع الانتقالات كما يلي: الأول الانتقال من انفراد إلى ائتمام، وفي الصحة روايتان عن الإمام أحمد والمذهب عدم الصحة، وبس الصواب الصح. الثاني الانتقال من انفراد إلى إمامي إلى إمامة، وفي صحة ذلك أقوال أحدهم الصحة في النفل دون الفرض. الثالث الانتقال من ائتمام إلى انفراد، فإن كان لعذر جاز وإن كان لغير عذر ففيه عن أحمد روايتان والمذهب عدم الصحة. الرابع الانتقال من إمامة إلى انفراد وله صورتان صحيحتان. الخامس الانتقال من إمامة إلى ائتمام وله صورة صحيحة. السادس الانتقال من ائتمام إلى إمامة وله صورتان جائزتان على خلاف الثانية، وتفصيل ذلك وهذه مذكورة في الأصل. أرجو مبحث الانتقال أن يعاد المذاكرة، وما فيش في حاجة صعبة عشان نشرحها، ولكن يحتاج إلى إيه؟ إلى حفظ. قوله وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف. صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، ولهذا يتحمل الإمام عن المأموم أشياء كثيرة، منها التشهد الأول إذا قام الإمام عنه ناسيا فإن المأموم يلزمه أن يتابع إمامه، لحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام من الركعتين فلم يجلس فقام الناس معه. اكتب عندك، وهذا مقيد إذا قام الإمام واستتم قائما. واستتم قائما. ومنها الجلوس الذي يسمى جلسة الاستراحة، فإن الإمام يتحملها عن المأموم. فإذا كان الإمام لا يجلس فإن المشروع في حق الإمام ألا يجلس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن المشروع في حق المأموم ألا يجلس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولأن المأموم يجلس في ثانية الإمام وهي له أولى من الأجل متابعة الإمام، ولأن المأموم يدعي الجلوس للتشهد الأول وهو واجب من أجل متابعة الإمام، ولأن المأموم يجلس في ثانية الإمام وهي له أولى من أجل متابعة الإمام. يعني لو دخل في الركعة الثانية من الظهر أو العصر جلس في الركعة الأولى التي هي ثانية الإمام، ولأن المأموم يدعي التشهد الأول في ثانيته التي هي للإمام ثالثة، كل ذلك من أجل متابعة الإمام. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا كان الإمام لا يجلس للاستراحة فإن الأولى للمأموم ألا يجلس لتحقيق المتابعة. لحظة واحدة، تعرفين الكلام ده يتم ازاي؟ يعني مثلا انا بصلي خلف امام، واول مره اصلي خلف، فسمعت تكبيره الامام بعد السجده الثانيه، فقمت لما انتهى من قوله الله اكبر فنظرت فاذا به قائم، يبقى انا ما اعرفش مظبوط ولا لا. طب هذه تظهر كيف؟ تظهر ان يكبر الامام بعد القيام من السجود من السجده الثانيه وهو جالس في الاستراحه. فهمت؟ ما تفهمتش؟ نعيدها. حاجه اختار قريبه دلوقتي. هنا الشيخ بيقول ايه؟ جلسه الصراحه امتى؟ وانا اقولها لي كده قبل القيام للركعه الثانيه او الرابعه. كويس. هو هنا دلوقتي بيقول ايه؟ لو كان الامام، طبعا المسائل ديت مسائل بسيطه خالص يعني لا نقف عندها، ولكن مدرسه علميه. وبيقول ايه؟ لو كان الامام لا يجلس للاستراحه، الاولى للماموم ان لا يجلس ابتداء كده. جلسه الاستراحه مستحبه ولا غير مشروعه اصلا؟ خلاف من اهل العلم. ووجه الخلاف ان الذي روى جلسه الاستراحه رواها بعد ان اسلم متاخرا وبعد ان كبر النبي صلى الله عليه وسلم في السن وبدن جسمه، فقالوا كان يفعلها لاجل يعني كبر سنه، وليست هي من اصل يعني معموله لعلنا. والصواب كما قال العلامه الالباني رحمه الله انها تفعل على الدوام. فهنا الماموم ما يعلم ان كان الامام يجلس الاستراحه ام لا، فهو بيتابع الامام. فهنا بيقول إيه؟ اذا كان الماموم يعلم، طب كيف يعلم؟ الجواب يبقى هنا عشان يعلم يبقى الامام بيكبر بعد ان يهم من السجده الثانيه، قال الله اكبر. فطبعا احنا كمأمومين بعد سماع حرف الراء بنبدا ايه؟ نتحرك. فانا لما تحركت الامام قدامي فاذا بالامام نهض، واخد بالك؟ يعني قال الله اكبر وانا رفعت راسي اذا به بدا يشرع في القيام. يبقى هنا الامام لا يفعل جلسه الايه؟ الاستراح. يبقى انا متابع له. اتفهمت يا شيخ احمد كده؟ الحمد لله. نعم. خلاص انا ما عرفت، يبقى في هذه الحاله الاصل فعلها لانها سنه افعلها. نعم نعم. يقول اما الشيء الذي لا يقتضي التاخر عن الامام ولا التقدم عليه فهذا يؤخذ الماموم بما يراه. فهذا ياخذ الماموم بما يراه. مثاله لو كان الامام لا يرى رفع اليدين عند التكبير للركوع والرفع منه والقيام من التشهد الأول، والمأموم يرى أن ذلك مستحب، فإنه يفعل ذلك لأنه لا يستلزم تأخرا عن الإمام ولا تقدما عليه. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. والفاء تدل على الترتيب والتعقيب. وكذلك أيضا لو كان الإمام يتورك في كل تشهد يعقبه سلام حتى في الثنائية، والمأموم لا يرى أنه يتورك إلا في تشهد ثان فيما يشرع فيه تشهدا، فإنه هنا له ألا يتورك مع إمامه في الثنائية لأن هذا لا يؤدي إلى تخلف ولا سبق. التورك اللي هو إيه؟ يجلس. أما الافتراش يجلس على إيه؟ اليده. ويتحمل الإمام عن المأموم سجود السهو بشرط أن يدخل المأموم مع الإمام من أول الصلاة. فلو قدر أن المأموم جلس للتشهد الأول وظن أنه بين السجدتين فصار يقول رب اغفر لي وارحمني فقام مع إمامي، فهنا يتحمل عنه الإمام سجود السهو إن كان لم يفته شيء من الصلاة. وذلك لأنه لو سجد في هذه الحال لأدى إلى مخالفة الإمام. أما لو فاته شيء من الصلاة فإن الإمام لا يتحمل عنه. ومن ذلك أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة غير الفاتحة في الصلاة التي تشرع فيها قراءة زائدة على الفاتحة في الجهرية، مثل لو قرأ الإمام في الجهرية الفاتحة وقرأ المأموم الفاتحة ثم قرأ آيات أخرى فإنه يتحمل ذلك، بمعنى أنه لا يشرع للمأموم أن يقرأ شيئا من الآيات سوى الفاتحة. ومنها السترة، فإن سترة الإمام سترة للمأموم. وبناء على هذا الارتباط بين صلاة الإمام والمأموم قال الأصحاب إن صلاة المأموم تبطل بصلاة الإمام، أي إذا حدث للإمام ما يبطل صلاته بطلت صلاته وصلاة المأمومين، وإن لم يوجد منهم مبطل ولا يستثنى من ذلك شيء إلا إذا صلى الإمام محدثا ونسيا أو جهل ولم يعلم بالحدث أو لم يذكر الحدث إلا بعد السلام، فإنه في هذه الحال يلزم الإمام إعادة الصلاة ولا يلزم المأموم إعادتها حتى على المذهب. وعلى هذا فيقول المؤلف فلا استخلاف، أي لا يستخلف الإمام من يتم بهم الصلاة إذا بطلت صلاته. لما؟ لما؟ لأن صلاتهم ملها بطلت، يستخلف بقى. طيب ومثال ذلك إمام في أثناء صلاته سبقه الحدث، ومعنى سبقه الحدث أنه أحدث ببول أو ريح أو غير ذلك من الأحداث، فإن صلاته تبطل وتبطل صلاة المأمومين فيلزمهم إعادة الصلاة. فإن أحس بالحدث واستخلف قبل أن تبطل صلاته فهذا جائز ولا تبطل صلاة المأمومين، لأنه استخلف بهم من يتم الصلاة قبل أن تبطل صلاته. فلما استخلف بهم من يتم الصلاة قبل بطلان الصلاة صار مستخلفا لهم وصلاته صحيحة، والإمام النائب شرع بهم وهم في صلاة صحيحة فيتمها بهم، فيكون قول المؤلف فلا استخلاف أي بعد بطلان الصلاة. ومن ذلك إذا شرع في الصلاة ثم ذكر في أثنائها أنه ليس على وضوء فإن صلاته غير منعقدة لأنه محدث والمحدث لا تنعقد صلاته، فلا يستخلف بل يستأنف المأمومون صلاته، لأنه تبين في أثناء الصلاة أن صلاته باطلة. باطلة هنا صحيحة ولا مش صحيحة؟ طيب ركزوا معايا شوية، ويعني تتعبتوا شوية ولكن صفحة واحدة وهنستريح. احنا قلنا ان وصف البطلان لا يطلق الا على عبادة عقدت صحيحة ثم طرأ عليها ما يبطله. طب الذي صلى وهو محدث في البداية لم تنعقد، يبقى هنا عشان كده قال ايه باطلة اي غير منعقدة. واذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأمومين لارتباط صلاة المأموم بصلاة الامام، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولا يمكن أن يبني خليفته على صلاة باطلة، وهذا الذي قاله المؤلف هو المشهور في المذهب. والقول الثاني في المذهب الذي اختاره شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم أنه يستخلف، وأن صلاة المأموم لا تبطل بصلاة الإمام. إيه معنى كلمة لا تبطل بصلاة الإمام؟ أي لا تبطل ببطلان صلاة الإمام. هذه كلام شيخ الإسلام الذي يصفه بعض المبتدع بأنه فيه وفيه وفيه، وحاشاه رحمة الله عليه، وإن كان بشر يعتريه ما يعتري البشر، ولكن ما رأينا على حد علمنا القاصر رجلا يأخذ بالرخص ويسهل على الأمة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. يقول بل إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاته فقط وبقيت صلاة المأموم صحيحة، وهذا القول هو الصحيح. ووجه ذلك أن الأصل صحة الصلاة، أن الأصل صحة صلاة المأموم، ولا يمكن أن نبطلها إلا بدليل صحيح، فالإمام بطلت صلاته بمقتضى الدليل الصحيح. ما هو الدليل الصحيح؟ اللي هو لا إيه انتقض شرطه كويس، لكن المأموم دخل بطاعة الله وصلى بأمر الله، فلا يمكن أن نفسد صلاته إلا بأمر الله، فأين الدليل من الكتاب والسنة أو إجماع المسلمين على أن صلاة المأموم تبطل بصلاة الإمام؟ والارتباطات المذكورة، أي الارتباط بين صلاة الإمام والمأموم، إن الإمام يتحمل عن المأموم، لا تستلزم أن تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام. واستدل بعض أهل العلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن في صلاة الفجر أمر عبد الرحمن بن عوف أن يصلي بالناس، ولم يرد أنه استأنف الصلاة. ومعلوم أن عمر رضي الله عنه سبقه الحدث وتكلم وقال: أكلني الكلب. ما وجه الحدث عند عمر؟ أخونا قال خرج منه الدم، وهذا لا يصح، ومن أجل هذا سألت السؤال ده. وأتم بالكم خروج الدم من غير الإيه السبيلين لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بقى إيه عمل عملية تحويل ولا حاجة. كان ده قلناه باب الطهارة في الكتاب الأولان. طيب وأيضا فإن عثمان رضي الله عنه صلى بالناس وهو جنب ناسيا فأعاد ولم يعيد، وأورد على أثر عثمان بأن عثمان لم يذكر إلا بعد سلامه. فنقول إذا قلتم بأن جملة الصلاة صحيحة لعدم علم المأموم فصحة بعضها من باب أولى، فلا فرق بين علم المأموم قبل السلام أو بعده. أما من علم أن إمامه على غير وضوء فلا يجوز له الدخول مع الإمام، لأنه تم بمن لا تصح صلاته، وهذا تلاعب. يعني من علم أنه مشرك، مشرك وصلاة المشرك مقبولة ولا لا؟ باطلة، حتى ولو نفق بالشهادتين يبقى هو صلاته أصلا باطلة، وأنت تعلم ذلك كيف تصلي خلفهم. ومن هنا جاء قول أهل العلم: الصلاة خلف المبتدع تفصيل، تفصيل. واضح يا أخوان؟ طيب، أما مستور الحال خلاص صلي. وبناء على هذا القول فإنه إذا سبق الإمام الحدث أو ذكر أنه ليس على وضوء فإنه يقدم أحد المأمومين ليتم بهم الصلاة، ولا يحل له أن يقول لهم استأنفوا الصلاة، لأنه إذا قال استأنفوا الصلاة أخرجهم من فرض، والخروج من الفرض لا يجوز إلا بسبب شرعي يبيح ذلك، وليس هذا سببا شرعيا. ولهذا قال العلماء: من دخل في فرض حرم عليه قطعه إلا بعذر، وهذا ليس بعذر. فالأصل صحة صلاته وعدم جواز الخروج منها، فإن لم يستخلف فلهم أن يقدموا أحدهم ليتم بهم الصلاة، فإن لم يفعلوا أتموها فرادا، ولكن الأولى أن يستخلف لألا يحصل عليهم تشويش. تنبيه: ليس هناك شيء تبطل به صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام على القول الراجح، إلا فيما يقوم فيه الإمام مقام المأموم، والذي يقوم فيه الإمام مقام المأموم هو الذي إذا اختلت بسببه صلاة المأموم، لأن ذلك الفعل من الإمام للإمام وللمأمومين، مثل السترة، فالسترة للإمام سترة لمن خلفه، فإذا مرت امرأة بين الإمام وسترته بطلت صلاة الإمام وبطلت صلاة المأموم، لأن هذه السترة مشتركة. ولهذا لا نأمر المأموم أن يتخذ سترة، بل لو اتخذ سترة لعد متنطعا مبتدعا، فصار انتهاك السترة في حق الإمام انتهاكا في حق المأموم، فبطلت صلاة المأموم كما بطلت صلاة الإمام. وهنا قاعدة مهمة، وهي أن من دخل في عبادة فأداها كما أمر فإننا لا نبطلها إلا بدليل، لأن الأصل الصحة وبراءة وإبراء الذمة حتى يقوم دليل البطلان. انتهى بحمد الله تعالى المجلد الثاني، ويليه بمشيئة الله تعالى المجلد الثالث، وأوله باب صفة الصلاة. كما تعلمون أكرمكم الله، دايما من يصبر على العلم يشعر بلذة. يعني كان الكتاب 15 مجلد، ولكن إن شاء الله بإذن الله إن أبقانا ربنا عز وجل سيتم، ما هي إلا أيام قلائل، وقد فرغنا بفضل الله من مجلدين اثنين من هذا الكتاب المبارك. إن شاء الله المجلد الثالث سنبدأ به في اللقاء القادم، وسيكون إن شاء الله مطبوع لإخواننا الذين يريدون.